الأخبار من SBS عربي 24.
عناوين النشرة: فرنسا تقدم مشروع قرار في مجلس الأمن بالتشاور مع مصر والأردن لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين وسط أضراب شامل ومواجهات في الأراضي المحتلة أمس. تجدد الدعوات لرفع سن المسؤولية الجرمية في أستراليا من 10 سنوات إلى 14 عاما. الدنمارك تعلن عزمها على استعادة أطفال لأعضاء في داعش من سوريا وثلاث من أمهاتهم. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. على وقع التصعيد المتواصل في قطاع غزة، تقدمت فرنسا مساء أمس بالتنسيق مع مصر والأردن بمشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وغزة. وأوضح متحدث باسم الإليزي أنه خلال اجتماع بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي اللذين انضم إليهما العاهل الأردني عبد الله الثاني عبر الفيديو، اتفقت الدول الثلاث على ثلاثة عناصر أساسية تمثل مضمون القرار، وهي وقف أطلاق الصواريخ من غزة ووقف أطلاق النار وأن يتولى مجلس الأمن الدولي الملف. ويأتي المقترح الفرنسي في حين تعرقل الولايات المتحدة منذ 8 أيام تبني مجلس الأمن لأي قرار حول النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين. في غضون ذلك تواصلت الغارات الإسرائيلية على أنحاء متفرقة من قطاع غزة الليلة الماضية وفجر اليوم، مما أدى لمقتل وجرح عدد من الأشخاص وتدمير عشرات المنازل. وفي المقابل أطلقت الفصائل الفلسطينية العديد من الصواريخ والقذائف على المستوطنات والبلدات والمدن الإسرائيلية القريبة من القطاع، ما أسفر عن مقتل عاملين زراعيين من تايلاند وجرح عدد من الأشخاص وألحاق أضرار مادية في المباني والسيارات والممتلكات. ويشار إلى أن الأضراب الشامل عم أمس مدن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة، استجابة لدعوات شعبية ورسمية تضامنا مع قطاع غزة ورفضا للاحتلال. واندلعت مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في نابلس والخليل وبيت لحم. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 4 شبان برصاص قوات الأمن الإسرائيلية خلال المواجهات التي دارت عند كل من المدخل الشمالي لمدينة البيري وقرية بلعين غرب رام الله. وقالت الوزارة أن الشبان قضوا جراء إصابتهم بالرصاص الحي في الصدر والرأس. وفي تطور لافت، شهدت مدينة رام الله الليلة الماضية خروج مسلحين من حركة فتح إلى الشوارع أطلقوا الرصاص الحي في الهواء. وفي ميدان الساعة وسط المدينة تلا أحد المسلحين بيانا أعلن فيه إعادة تفعيل كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري التابع لحركة فتح. وفي القدس الشرقية فرقت قوات الشرطة الإسرائيلية تجمعا شبابيا عند باب العمود بإلقاء قنابل الصوت والرصاص المطاطي وبرش المياه الآسنة في اتجاه المتظاهرين. وأكدت الشرطة اعتقال 13 متظاهرا في كل من باب العمود والشيخ جراح والبلدة القديمة وحي شعفات. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 156 إصابة في الضفة الغربية والقدس، من بينها 35 إصابة بالرصاص الحي. أعلنت الحكومة الفيدرالية أنها ستنفق 600 مليون دولار على بناء محطة لإنتاج الكهرباء في نيو ساوث ويلز تعمل على الغاز. وقال وزير الطاقة الفيدرالي أنجوس تايلر أن المشروع سيوفر ما يصل إلى 600 فرصة عمل خلال مرحلة البناء. وشدد تايلر على أن المحطة التي ستنتج 660 ميجاوات في الهانتر فالي ستساهم في إبقاء أسعار الطاقة منخفضة.
And this is an important announcement of the government's commitment to a 660 megawatt gas open cycle generator, which will be able to keep the lights on when it's really needed and put downward pressure on prices when it's really needed. Now, this is a good day for jobs, a good day for households in having affordable energy, of course, a good day for having reliable energy.
وعرضت جماعات مدافعة عن البيئة مشروع بناء المحطة معتبرة أن على أستراليا خفض معدل انبعاثاتها من الغازات السامة. أما المتحدث باسم المعارضة الفيدرالية لشؤون الطاقة والتغير المناخي كريس بون فقال أن تبني الحكومة لهذا المشروع يثبت فشل سياسة الطاقة التي انتهجتها خلال السنوات الماضية.
The decision by the Morrison government to invest taxpayers' money in a gas-fired power station represents the result of 8 years of policy failure. 22 energy policies which has created investment uncertainty. It's a vote of no confidence from the private sector which hasn't been able to invest because this government has got energy policy so wrong. Mr. Morrison wants to spend $600 million of taxpayer money on a plant which his own experts don't support.
قال رئيس الوزراء سكوت موريسون اليوم أن خطة الحكومة الفيدرالية للتعافي الاقتصادي من تداعيات فيروس كورونا تقوم على مبدأ إبقاء الضرائب منخفضة على المصالح التجارية بغض النظر عن حجمها أو مكانها في البلاد. وأعرب موريسون عن قلقه مما وصفه بارتفاع الضرائب في فيكتوريا في ظل حكومة الولاية العمالية.
That's not how you grow your economy. That's not how you get people in work. That's not how you help them buy their first home. You achieve those things by keeping taxes low. There's a big job to do here in Australia, a huge job to do. And businesses are rolling up their sleeves. Workers are rolling up their sleeves. And they're being supported by the lower tax environment that we've created.
من جهته اعتبر المتحدث باسم المعارضة لشؤون الخزانة جيم شالمرز في كلمة ألقاها اليوم أمام نادي الصحافة الوطني في كامبرا أن التعافي الاقتصادي بالنسبة لحزب العمال لن يكتمل إلا بفك الجمود المسيطر حاليا على الأجور والرواتب.
No recovery can be real or meaningful or worth the name if real wages are shrinking. That's why the focus of our alternative vision is to ensure that more Australians can grasp more secure jobs and more opportunities in a more modern and diverse economy.
دعت عشرات المنظمات الحقوقية والهيئات الاجتماعية والصحية مجددا الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات لرفع سن المسؤولية الجنائية من 10 سنوات إلى 14 عاما. وتقول نقابة الأطباء الأستراليين وتحالف المحامين الأستراليين إلى جانب ما لا يقل عن 70 هيئة أخرى أن الإصلاح العاجل في هذا المجال مطلوب لحماية الصحة الجسدية والنفسية لحوالي 600 طفل تحت سن 14 يدخلون إلى السجون سنويا. وبموجب القوانين السارية المفعول حاليا يمكن اعتقال وتفتيش وسجن أطفال في سن 10 في مختلف أنحاء البلاد. ويشكل السكان الأصليون حوالي 65% من الموقوفين ممن تقل أعمارهم عن 14. وتعتبر المنظمات التي أطلقت الدعوة أن هذا الواقع يتعارض مع النصائح الطبية وقوانين حقوق الإنسان والمعايير الدولية. أعلنت الحكومة الدنماركية أمس أنها تعتزم استعادة 19 طفلا دنماركيا لأعضاء في تنظيم داعش وثلاث من أمهاتهم بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية في مخيمات يحتجزون فيها في سوريا بعدما رفضت طويلا استعادة أي رعاية لها على صلة بالتنظيم. وتتراوح أعمار هؤلاء الأطفال 19 بين عام 1 و14 عاما، وهم يتواجدون حاليا في مخيمي الهول وروج في شمال شرق سوريا في منطقة خاضعة لسيطرة القوات الكردية. ومنذ 20 أكتوبر عام 2019 بات من الممكن بمجرد قرار إداري سحب الجنسية الدنماركية من أشخاص غادروا البلاد للقتال في الخارج شرط أن يكونوا يحملون جنسية أخرى. وكان نواب في الغالبية البرلمانية قد أعربوا عن قلقهم إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية واحتمال تطرف هؤلاء الأطفال، وأجبروا الحكومة على تغيير موقفها الرافض لاستعادة أي رعاية دنماركيين على صلة بداعش. وعلى الرغم من أن رئيسة الوزراء الدنماركية كانت قد شددت في أذار مارس الماضي على أن أي استعادة لرعاية من سوريا ستقتصر على أطفال، إلا أن القرار المعلن أمس والذي يشمل استعادة 3 أمهات يشكل تحولا في الموقف الحكومي. وقال وزير العدل أن هؤلاء النساء يجب أن ينالن أشد عقاب لدى وصولهن إلى الدنمارك. ووفق معطيات الاستخبارات الدنماركية غادر 160 شخصا على الأقل الدنمارك للقتال في سوريا أو العراق. نحو ثلث هؤلاء قتلوا في النزاع، ونحو النصف أما عادوا إلى الدنمارك أو استقروا في بلد ثالث. في أخبار الرياضة، أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أمس أن مالكه الشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان سيدفع تكاليف سفر مشجعي النادي المتوج حديثا بلقب الدوري لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في البرتغال نهاية الشهر الجاري. وحصل سيتي على حصة من 6000 تذكرة للمباراة النهائية أمام مواطنه تشيلسي في بورتو. وقال الشيخ منصور أن جميع المسافرين على الباقة الرسمية ستتم تغطية تكاليفهم، مضيفا أن هذه البادرة كانت مكافأة لأولئك المشجعين الذين تمسكوا بالنادي في السراء والضراء. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في تداول اليوم إلى 77 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا في أديلايد غائم جزئيا 21 درجة، بريسبن مشمس 23، هوبرت أمطار صباحية متفرقة 16 درجة، داروين مشمس 33، بيرث مشمس 25، ملبون أمطار متفرقة 17 درجة، سيدني غائم جزئيا 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 16 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لحسن استماعكم.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.